وجوب الحج وأنها خمسة. أولا قلنا الحج هو قصد مكة لعبادة الله عز وجل على ما اختاره بعض أهل العلم، لأن المتعارف عليه والمشهور أن يقال بأن الحج هو قصد مكة باعتبار أن الحج في معنى اللغوي هو القصد، ولكن أن قصد مكة على إيش؟ على وجه مخصوص لفعل مخصوص، هذا هو الذي درجوا عليه في تعريف بالحج. لكن بعض أهل العلم اختار أن نقول في تعريفه أو يقال في تعريفه هو قصد مكة لعبادة الله عز وجل، يعني التنصيص على العبادة، لأنه قد يقصد مكة لغير ذلك، قد يقصدها للتجارة، قد يقصدها للعمل أو أي شيء، يقصدها لأي شيء آخر، لكن لما ينص على أنها لعبادة الله عز وجل، وكذلك العمرة التي هي الزيارة في اللغة، وأنها زيارة البيت لعبادة الله عز وجل أيضا، أو زيارة مكة لعبادة الله عز وجل على وجه مخصوص، كذلك العمر أيضا اختار ذا. فهذا لو قيل هذا كان أحسن في التعريف، أنها قصد مكة الحج وهو قصد مكة لعبادة الله عز وجل على وجه مخصوص وفي زمن مخصوص، وهي أشهر الحج المعروفة التي هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وأن هذه الفريضة هي أحد أركان الإسلام وأنها واجبة بالكتاب والسنة والإجماع. وأما الكتاب فهو قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فأوجب الحج بقوله على الناس، وهذا دلالة على الوجوب إيجابه على الناس، حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقارنها بالاستطاعة وسيأتي الكلام عليها بعد قليل. وأما اسم السنة فهو ما رواه الشيخان في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس، وذكر منها حج البيت، أركان الإسلام الخمسة. وكذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه يعني من دلالة الوجوب وفرضية هذه الشعيرة، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم وراه مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف أو خطب الناس فقال يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج، أو فرض الله عليكم الحج فحجوا، فقال رجل أكل عام يا رسول الله؟ قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى أعادها الرجل ثلاثا، أعاد السؤال ثلاثا، ثم قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فدعوه أو فاجتنبوه. فهذا دليل إجابه من السنة. وأما الإجماع فالأمة مجمعة على أن هذه الشعيرة أو أن الحج فرض وأنه ركن من أركان الإسلام، ما اختلفوا في ذلك، أليس كذلك؟ الأمة مجمعة على هذا، ما في شك في إجماع الأمة على هذا، ولم يرد ما ينقض هذا الإجماع ولم ينتقد بأي شيء. وهذه الفريضة قد فرضت في سنة كم من الهجرة؟ سنة 9 من الهجرة، نعم سنة 9 من الهجرة، وحج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة واحدة وهي حجة الوداع في سنة 10، وهي حجة الوداع في سنة 10. أما العمرة فالصحيح كذلك أنها صحيح من مذهب الإمام أحمد أيضا أنها واجبة كالحج. وقلنا إنه أحد العلماء، بعض العلماء نظم هذا يعني فرضية هاتين الشعيرتين وشروط إيجابهما، فقال الحج والعمرة واجبان في العمر مرة، لأنه واجب في العمر مرة، الحج واجب في العمر مرة، وأما ما زاد على ذلك فهو تطوع في العمر مرة بلا تواني، بشرط إسلام كذا، حرية، عقل، بلوغ، قدرة جلية، هذه الشروط الوجوب الخمسة. وقلنا أن هذه الشروط بعضها صنفها العلماء فقالوا بعض الشروط بعضها شروط وجوب وإيش وصحة، وبعضها شروط وجوب وإجزاء، وبعضها في الوجوب فقط. وأما الشرط قلنا أن الشرط وهو ما يلزم من عدمه العدم، إذا فقد الشرط فقد المشروط، ولا يلزم من وجوده إيش وجود من العدم لذاته، فإذا فقد الشرط فقد المشروط. فهذه شروط وجوب الحج، وهي الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة. فالشروط التي هي للوجوب والصحة أي الشروط؟ الإسلام والعقل، فالكافر لا يجب عليه الحج، يعني لا يلزمه لزوم أداء ولا يجب عليه قضاء، لا يلزمه لزوم أداء ولا يجب عليه قضاء. وأن هذه المسألة مبنية على مسألة أن الكفار هل هم مخاطبون بفروع الشريعة أو لا، وأنها بين وأن في هذه المسألة أن فيها خلافا مشهورا بين أهل العلم، وفيها ثلاثة أقوال في المسألة: أنهم يخاطبون بالإيمان فقط، مهم مخاطبين إلا بالإيمان، وهذا ما رجحه ابن قدامة رحمه الله في الروضة وفي المغني وفي كتب سائر كتب، أنهم ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة وأنهم لا يخاطبون إلا بالإيمان فقط. القول الثاني أنهم يخاطبون بالإيمان، يخاطبون بفروع الشريعة كذلك مع مخاطبة بالإيمان، وأن هذا لا تناقض بين الأمرين، وأنهم يعني أن في الآخرة يعذبون على الاثنين، على الايمان على عدم ايمانهم، ويعذبون على الفروع ايضا، تركهم على الصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك، ايضا يعذبون عذابا زائدا على تركهم على عدم ايمانهم، الايمان وهو الاصل. واما اذا فعلوه فلا يصح منهم، اذا فعلوه في حياتهم الدنيا حج مثلا كافر لا يصح حج، لان الايمان شرط صحة العمل، فهذا غير مؤمن فلا يصح منه الحج. القول الثالث وهو انهم مخاطبون بالنواهي دون الاوامر، يخاطبون بالنواهي دون الاوامر، المحرمات المنهيات التي جاءت في الشريعة نهي عنها لا في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو أجمعت الأمة على تحريمها، فهذه يخاطبون بها. أما الأوامر فلا، لأن قال الأوامر ما الأوامر لا معنى لإيجابها عليهم، وهي لا تصح عليهم، وهم فما أتوا بالأصل وهو الإيمان الذي يصحح لهم هذه الأعمال، فمعنى ما لا معنى لإيجاب الفروع عليهم، إنما فقط يخاطبون بالنواهي، هم يمنعون من المنهيات الشرعية، وقال فإذا ارتكبوها أخذوا على ذلك، هذا هو القول الثالث. لكن الذي اختاره وبنى عليه ابن قدامة كلامه بعد ذلك في كل المسائل وفي كل التفريعات أنهم ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة، فإذا حج الكافر لا يصح منه الحج، لأنه غير ليس من أهل الوجوب، ليس من أهل الوجوب الكافر. وكذلك أيضا من المجنون، المجنون كذلك أيضا لا يجب عليه ولا يصح منه الحج إذا فعله، لأنه ليس من أهل الوجوب أيضا، لأنه ليس من أهل وجوبه، من الذين رفع عن أحد الذين رفع عنهم القلم، فلا يجب عليهم ولا يصح منهم ولا فعلوا. القسم الثاني وهي أقسام، وهي الشروط، يعني الشروط التي هي للوجوب والإجزاء، وهي شرطان أيضا، هما ما هما؟ البلوغ والحرية، البلوغ والحرية. فإذا لم يكن بالغا كالصبي، كالصبي فإنه إيش لا يجب عليه الحج، لكن يصح منه إذا فعله، بس فقط لا يجزئه، يصح منه لكن لا يجزئه عن إيش؟ عن حجة الإسلام، عن حجة الإسلام، لا بد إذا بلغ يحج حجة الإسلام. وكذلك العبد، العبد أيضا فهذا فقد الحرية، شرط من شروط وجوب الحج الحرية، فهذا فقدها لأنه عبد مملوك، فأيضا لا يجب عليه الحج، لكن لو حج صح حجه، لكن لا يجزئه عن حجة الفدية. إذا عتق، إذا أصبح حرا، فيجب عليه أن يحج حجة الإسلام. وهذا سبب ذلك، سبب عدم وجوبه عليه، لأنه مملوك لغيره، هو وقته وحريته وكل نشاط، كل نشاطه وكل ما يصدر منه هو مملوك لسيده، فليس حرا، ليس حرا في أن يعني أن يأتي بهذه العبادة التي تحتاج إلى سفر وتحتاج إلى نفقة وتحتاج إلى أمور كثيرة ولا يملكها، هو نفسه مملوك لسيده، ما يملك أن يصدر عنه شيء حتى يفعل شيئا، هو في الأساس فرع على هذه العبودية التي أنه عبد لغيره، عبد مملوك لغيره، فليس أيضا من أهل الوجوب. الشرط القسم الثالث وهو الذي هو الشروط التي هي فقط للوجوب، وهو الاستطاعة التي نتكلم عنها الآن إن شاء الله تعالى. والاستطاعة، ما المقصود من الاستطاعة؟ الاستطاعة هي القدرة، الاستطاعة هي قدرة المسلم الذي توفر في المسلم طبعا البالغ العاقل الحر، قدرته البدنية وكذلك المالية على أداء هذه الفريضة، أن يكون قادرا على أداء هذه الفريضة ببدنه وبماله، لأن هذه العبادة كما هو معلوم عبادة مالية بدنية. وقبل الاستطاعة، قبل أن نمضي فيها، نقول أن بالنسبة للعمرة، لأن قلنا أنها واجبة، ليس كذلك من الصحيح أنها واجبة كالحج، ورسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر في حياته الشريفة صلوات الله وسلامه عليه، أربع عمر العمرة وكلهن في ذي القعدة، أربع عمر اعتمرها النبي صلى الله عليه وسلم وكلهن في ذي القعدة، لم يصح أنه حج في غيرها غير ذي القعدة، لا في شوال كما قال بعضهم ولا ذي في الحجة ولا في غيره، كل الأربع العمر التي اعتمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة. والأولى منها ما هي؟ التي كانت سنة 6 في عمرة الحديبية، الحديبية يضبطها المحدثون بالتشديد حديبية، وغيرهم يقول الحديبية بالتخفيف. فهذه العمرة الأولى التي كانت في وقت صلح الحديبية التي حصل في زمن سنة 6 لما حصل صلح الحديبية، فمنع المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دخول مكة، فتحلل هو وأصحابه من عمرته ونحر الهدي، فهذه الأولى. الثانية وهي عمرة القضاء أو القضية، العمرة القضاء أو القضية التي في السنة التي بعدها، وهذه اختلف فيها هل هي قضاء للسنة للعمرة السابقة التي كانت في الحديبية عام الحديبية سنة 6 يعني، أو هي عمرة مستأنفة مستقلة يعني منفصلة ما لها علاقة بالتي قبلها. فهذان قولان أو هما روايتان في مذهب الإمام أحمد أن هذه العمرة الثانية هي إيش؟ هي قضاء، هي قضاء، وهذا هذه رواية في مذهب الإمام أحمد ووافقه عليها أبو حنيفة رحمه الله أنها قضاء، يعني قضاء العمر السابقة التي منعه منها أو التي حال بينه وبينها أهل مكة المشركو أهل مكة مشركو أهل مكة. القول الثاني أنها ليست بقضاء، أنها ليست بقضاء وأنها عمرة مستأنفة مستقلة، وهذا رواية أخرى في مذهب الإمام أحمد وعليها الإمام مالك، وافقه الإمام مالك رحمه الله أنها ليست بقضاء وأنها مستأنفة. وقالوا من المقصود أن لما نقول عمرة القضاء أو عمرة القضية أنها قاضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل مكة، يعني جازاهم على ما سبق من منعهم، يعني القضاء القضاء التي هي هو المجازاة، المجازاة ليست القضاء الذي هو معناه الشرعي أنه أداء الفوائد شيء فات فيقضيه الإنسان، لا ليس هذا المقصود عند من قال بأنها ليست بإيش؟ ليست بقضاء وإنما ليست قضاء وإنما هي عمرة مستأنفة، فقال هذا مقصود القضاء المجازاة لأنه صلى الله عليه وسلم جاز أهل مكة لما منعوه من العمرة في العام السابق، فهذه من المجازاة. المهم أنها هذه العمرة الثانية التي اعتمرها النبي صلى الله عليه وسلم، والثالثة عمرته التي قرنها بحجته، حجة الوداع، العمرة المشهورة هذه التي قرنها بحجته، لأن الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان إيش؟ كان متمتعا ولا قارنا؟ كان قارنا الصحيح، وعليه 14 دليلا ذكرها الإمام ابن القيم في زاد المعاد في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد، فيها أكثر من 10 أدلة على أنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا، أنه كان، هذا سيأتي الكلام عليه إن شاء الله، موضوع الأنساك الثلاثة والأفضل منها سيأتي إن شاء الله، سيأتينا بعد هذا بعد الكلام على المواقيت. فالمقصود أن هذه العمرة الثالثة، العمرة الثالثة وهي التي كانت مع حجته لما كان صلى الله عليه وسلم قارنا، قرن الحج بالعمرة. والعمرة الرابعة والأخيرة وهي التي اعتمر بها من الجعران أو الجعرانة، أهل الحديث يضبطونها أيضا كحالة الحديبية بالجعران، كسر الجيم وتشديد جعر، تشديد الراء المفتوحة، وأما غيرهم فيقول جعران بكسر الجيم فقط بدون بالتخفيف، ولكن عند أهل الحديث يقولون الجعران، معروف الجعران إلى اليوم باسمها وموضعها موجود معروف، وفيها مسجد الميقات هذا الذي يخرج الناس يحرمون منه. فهذه العمرة لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حنين وقسم غنائم حنين بعد ذلك دخل مكة محرما، أحرم من الجعرانة أو الجعرانة دخلها، وكو هذا من الأدلة على أنه صلى الله عليه وسلم كانت جميع عمره داخلا إلى مكة لا خارجا منها، وكذلك الصحابة رضوان الله، ما ورد أبدا أبدا إطلاقا أن أحدا منهم كان اعتمر خارج يخرج من مكة اعتمر كما يصنع أو كما يصنع كثير من الناس اليوم، وإنما فقط هي عمرة عائشة رضي الله عنها التي أمر صلوات الله وسلامه عليه عبد الرحمن أخا عبد الرحمن أن يحمرها من التميم. هذه أيضا فيها كلام سيأتي بيانه إن شاء الله. المهم أن عمره صلى الله عليه وسلم كلها كانت داخلا إلى كان فيها صلى الله عليه وسلم داخلا إلى مكة لا خارجا منها، يعني ما يخرج ويحرم ويتم ويرجع مرة ثانية، لا هذا ما ورد عنه إطلاقا إلا في قضية عائشة وعمرة عائشة، هذه القضية الخاصة التي نتكلم عنها فيما بعد. وكذلك فعل الصحابة أيضا لم يرد عن الصحابة ولا عن التابعين أيضا كذلك. فإذا نرجع إلى الاستراعة بعد هذا، وقلنا أنها أحد شروط وجوب الحج وأنها شرط للوجوب فقط، فمعنى ذلك أنه لا بد لوجوب الحج أن يكون الحاج مستطيعا، فإذا لم يكن مستطيعا عاجز عن الحج لكن حج، يصح حج ولا ما يصح؟ هو عاجز عن الحج لكن حج، ما عنده كما سيأتي في بيان الاستطاعة، قلنا أنها الزاد والراحلة كما ورد في الأحاديث، لكن المهم أنه ليس مستطيعا يعني فقد هذا الشرط فحج، يصح ولا يصح؟ لو تجشم البشقة يعني كلف على نفسه وشق على نفسه فحج وهو غير مستطيع، فإن حجه صحيح لكنه أحرج نفسه وأوجب على نفسه ما لم يوجبه عليه الشارع، هذا هو بس فقط. أما حجه فصحيح. والاستطاعة إنما تكون كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بما تكون بتوفر أو بوجود الزاد والراحلة، لأنه وردت أحاديث كثيرة يعني متعددة في مسند الإمام أحمد وفي جامع الترمذي وفي سنن الدارقطني وفي غيره وفي معاجم الطبراني، كتب كثيرة في كتب السنة عند الطبراني وعند غيره لها طرق متعددة، كل طريق منها أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الاستطاعة بالزاد والراحلة، من استطاع إليه سبيلا. لما نزلت جاء في رواية الإمام أحمد أنها لما نزل قوله تعالى أو الآية ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، سأل رجل من استطاع يا رسول الله فقال الزاد والراحلة. وفي رواية الترمذي أنها تفسير فقط، أن الاستطاعة أنها فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بالزاد والراحلة بدون سؤال، ما فيها سؤال، لكن المهم فهذا الحديث كل طرقه ضعيفة، ما يخلو طريق منها من ضعف بمفرده، كل واحد منها بمفرده ضعيف، بل بعضها ضعيف جدا، ليس فقط ضعيف بل ضعيف جدا، لكنها بمجموعها يتقوى بها الحديث، لأنها شواهد متابعات جبر بها الضعف الذي في الحديث فيصبح حسنا لغيره، هذا أمس تكلمنا عنه. فإذا أصبحت الزاد والراحلة هي تتحقى بها الاستطاعة. والزاد المقصود بالزاد ما هو؟ لما قلنا الزاد والراحلة، المقصود بالزاد هو المأكول والمشروب والكسوة، كذلك الكسوة ما يحتاجه من كساء ملابس، وكل ما يحتاجه أيضا من الآلة، هذه الأكل والشراب نفسه والكسوة، لكن الآلة مثلا الدقيق، مثل الأواني الأوعية التي يحمل فيها الطعام ويحمل فيها الشراب ويحمل فيها كذا، فهذه كلها أيضا داخلة في الزاد. في الزاد الأوعية، الأواني، الآلات، ليس فقط الطعام والشراب والكسوة، لكن حتى الذي يوضع فيه أيضا والذي يحتاج إليه، يحتاج من يضع فيه الطعام والشراب من حافظات ومن غيرها، كل هذا داخلة في الزاد. ويملك الزاد يعني يكون في ملك أو يكون متوفرا بأحد أمرين للحاج، إما أن يكون ملكا له موجود عنده يملكه بأي طريقة من طرق الملك، أو يكون غير موجود لكن يستطيع أن يشتريه موجود يشتريه أن يشتريه بثمن هو ثمن المثل في الغلاء والرخص، لا يزيد ولا ينقص الثمن الذي يستحقه في الحالات جميعها. فإما أن يكون مملوكا له، واحد تاجر عنده مثلا، عنده أرزاق وعنده أطعمة وعندهم كذا موجود عنده ملابس وكذا، أو واحد ليس تاجرا ولا يملك ذلك لكن يمكن أن يشتري الطعام ويمكن أن يشتري الشراب ويمكن أن يشتري الملابس وغيرها يتوفر لها بثمن المثل سعر المثل، لا وقصة ولا شطط، لا زيادة ولا نقصان، هذا يحصل الزاد. الراحلة، الراحلة المركوب الذي يسير عليه، الذي ينقله وينتقل به إلى مكة لأداء المناسك، وينتقل بها كذلك بين المشاعر، هذه الدابة سواء كانت دابة كما كان الحال في الماضي أو كانت الآن سيارة، كلها تكون صالحة لمثله، تناسبه، صالحة لمثله، إما أيضا بشراء وإما إيش الحالة الثانية بكراء، يكتريها يستأجر، إما يكون ممتلكا لها بشراء، متملكا لها أو ما مملوكة لها بشراء أو بإكتراء يكتريها، فتكون هذه الراحلة كذلك. وأيضا آلة الراحلة، آلة الراحلة إذا كانت دابة العلف أيضا يكون في مقدوره توفير هذا العلف، إذا كان سيارة كل ما تحتاجه السيارة من وقود ومن زيت ومن غير ذلك، قطع غيار حتى لو احتاجت إلى قطع غيار، إلى كفرات، إلى غير ذلك، كل ما تحتاجه من الآلات أيضا يكون متوفر. فإذا كان قادرا على ذلك من توفير الزاد والراحلة بآلتهما، فأيضا كذلك إذا كان لا يخدم نفسه، إذا كان لا يخدم نفسه، واحد يحتاج إلى خدمة غيره ما يقدر أن يخدم نفسه، كذلك يعتبر في هذه في الاستطاعة أن يوفر من يقوم بخدمته، ما يستطيع أن يخدم نفسه، مثلا واحد يعني يحتاج إلى أن يستند أحد، يحتاج إلى أن أحد يذهب يعاونه في طهارته، يحتاج إلى أي أمر فيه شيء من الحاجة إلى غيره، كذلك يحتاج إلى من يقدمه، فإنه يعتبر في الاستطاعة كذلك القيام أو توفير من يقوم بخدمته. فالزاد والراحلة لا بد أن تكون، يعني ما توفير الزاد والراحلة من ناحية، هذه ناحية مالية، لا بد أن تكون التوفير هذا لهذين الأمرين، الزاد والراحلة، المركوب والطعام والشراب والكسوة وآلته ما يتصل به، لا بد أن يكون فاضلا، يعني زائدا عن حاجته وحاجة من يعوله من زوجه، ما يروح يضع كل أمواله، ما عنده كل زي ما يسموها الآن تحويشة العمر، كل ما عنده من ما ادخره طيلة حياته فيضعه كله في الحج، يعني ينفق على حجه ويترك عائلته إذا ما قدموا معه، إذا جاءوا معه يكون أيضا نفقته عليهم، يكون نفقته هو وهم معه عليه فاضلة عن حاجته الأصلية من لحظة خروجه من بلده إلى متى؟ إلى أن يعود إليها مرة أخرى، يعني طيب من لحظة خروجه إلى عودته مرة ثانية بعد أدائه المناسك، كل ما يحتاجه في هذه الفترة هو ومن يعوله إذا كان معه في الحج، أو أن يترك لهم ما يكفيهم، يكون فاضل عن حاجته زائد، النفقة الحج هذه في الزاد والراحلة وما إليه وما يتعلق بها تكون زائدة، فاضلة زائدة عن حاجته وعن حاجة من يعوله، كذلك تكون زائدة على الدوام على وجدان، مو معنى فقط انه فترة الحج يوفر لهم بعد ذلك اذا عاد افتقر مثلا ما يجد شيء لا هو ولهم، لا على الدوام، بان تكون له مثلا ايش، ان تكون عنده تجارة، عنده مال رصيد مثلا يدخره لعياله لنفسه، يعني ينفق منه إذا عاد بعد ذلك، يعني ليس فقط فترة الحج هذه المحدودة فاضل عنها فقط، لا على الدوام، إذا قالوا على الدوام أن تكون على الدوام، أن يكون ذلك فاضلا عما يحتاج إليه وأهله لنفقة أهله ولين تنزمن ونفقهم في مضيهم ورجوعهم على الدوام، شوف لابد من هذه على الدوام بشكل دائم، يعني باستمرار، ليس فقط في فترة الحج، هذه فترة الحج آكد، يعني هذه الفترة لابد أن تكون شيء داخل دخول أولي أساسي في توفير النفقة لهم، لكن ما بعد ذلك كذلك معتبر، ما بعد فترة الحج معتبر، ما يرجع يكون ينفق كل ما عنده ويترك لهم نعم نفقة الحج، لكن لو عاد ما بقي له ولا لهم شيء، لا لنفسه ولا لمن يعوله شيء من هذا، ما يصح هذا يعتبر غير مستطيع كذلك، فلا بد أن يكون عنده إما شيء يكون فاضل يكفي إما من تجارة وإما من صناعة وإما من أجرة عقار، عقارات عنده أجرة فيها تدخرها فتبقى له بعد ذلك بعد فترة الحج، هو وكذلك تكون فاضل عن ديونه، قضاء ديونه، إذا كان الأموال عنده لا يغطي دين، عنده دين مثلا 50,000 عليه دين، لكن كذلك أو 20,000 ريال دين، لكن نفقة الحج ها تستغرق هذا مثلا على سبيل المثال تسرق هذا ما بين أجرة الطائرة ما بين أجرة الإقامة والسكن والشركات وغير ذلك تستغرق هذا أيضا لا يعتبر مستطيعا. لابد أن تكون نفقة لإنفقة في الحج فاضلة يعني زائدة على ما يقضي به دينه. يعني معنى ذلك أن الدين مقدم، الدين مقدم لأنه حق آدمي، وكذلك نفقة الأهل والعيال مقدمة لأنه هؤلاء الآدميين حقوقهم مقدمة على حق الله تعالى. شفت عند المشاعة تتقدم حق الآدمي على حق الله تعالى، فهذا الدين يقدم كذلك على النفقة في الحج. طيب، وفي الراحلة مسألة تتعلق بالراحلة، الذي الكلام على الراحلة أنها شرط في الاستطاعة هو مختص بالشخص البعيد والمقصود به الذي بينه وبين مكة مسافة قصر على البعيد، يعني 8 كيلو فما يزيد ما قدرها الآن، 8 كيلو فما يزيد فما فوق ذلك إذا كان بينهما، هذا يحتاج إلى الراحلة. أما الذي قريب اللي هو القريب من مكة، القريب من البيت، وهو الذي بينه وبين البيت أو بينه وبين مكة دون مسافة القصر، فهذا قال ما يشترط له الراحلة، بل يلزمه السعي كما يلزمه السعي إلى إيش؟ إلى الجمعة. هذا يلزمه السعي حتى لو لم يتوفر له راحلة، القريب الشخص القريب. الكلام في الراحلة بالنسبة للبعيد الذي بينه وبين مكة مسافة قصر، إنه بينه وبين مكة مسافة قصر 8 كيلو فما فوق البعيد، هذا الذي يشترط له الراحلة حتى يكون إيش؟ حتى يكون مستطيعا. وأما القريب الذي بينه وبين مكة دون مسافة القصر أقل، ما بينه وبين مكة مثلا 10 كيلو أو 20 كيلو أو نحو ذلك، قال هذا لا يلزمه، وإنما يلزمه السعي. وهذا على كل حال من اجتهاد الفقهاء رحمه الله، لكن النص عام في أن الاستطاعة يزداد الراحلة بدون يعني إشارة أو بدون تفصيل بأن هل هي قريب أو بعيد أو كذا، لأن الأفضل للحاج أن يحج راكبا ولا ماشيا، الحج الأفضل أن يحج راكبا، لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا ولا ماشيا؟ حج راكبا لا شك في ذلك، فهذا أفضل لفعله صلى الله عليه وسلم. فالمرأة عندنا المرأة يزيد وتزيد شرطا يعني على هذه الشروط، تتفق مع الرجل في هذه الشروط الخمسة وهي الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة، لكن بقي أمر يختص بها وهو توفر المحرم، توفر المحرم لها، المحرم وهو زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد، يعني حرمة مؤبدة بنسب أو سبب مباح. نسب مثل الأب والأخ والعم و الجد ونحو ذلك هؤلاء، وسبب المباح مثل المصاهرة مثل الرضاع مثلا، أن تكون أم زوجته يحج بأم زوجته فهو محرم لها، أو تكون أخته من الرضاعة أو بنت أخيه من الرضاعة ونحو ذلك. وأما قوله بسبب مباح المحرم فهذا يخرج به مثلا المرأة التي فعل بها فاحشة زنى بها، فإن أمه تحرم عليها ولا ما تحرم، أم هذه التي وطئت في الزنا أو بمطوة شبهة كما يقولون، فإن أمها تصير محرمة على التأبيد، لكن السبب هنا ليس سببا مباحا وإنما هو سبب محرم وهو الزنا، واضح؟ فلذلك قال بسبب مباح، بسبب مباح، فهذا هو المحرم. فلا بد من المحرم للمرأة، لا بد، ما يسقط بحال أبدا. وقد وردت الأحاديث الصحيحة المتكاثرة الدالة على ذلك، منها حديث كثيرة صحيحة مشهورة وهو ما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسير مسافة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم منها، أو إلا مع ذي محرم. والأحاديث في هذا كثيرة في الصحيحين وفي غيرهما تدل على اشتراط المحرم، وتدل على كذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قال ذلك أنه لا يحل لامرأة أن تسافر لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، قام رجل فقال إن امرأتي انطلقت حاجة وأنا اكتتبت في غزوة كذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتك، انطلق فحج مع امرأتك. وهذا فيه دليل على أنه لا بد من المحرم. كل هذه الأحاديث الكثيرة معروفة معلومة عند الجميع من تحريم أن المرأة تسافر بدون محرم, تسافر بدون محرم, ومن ذلك الحج, لأنها في الغالب مضطرة إلى السفر, ما عدا أهل مكة الذين مقيمين فيها هم قد لا يحتاجون إلى سفر, لكن غيرهم لا بد لهم من السفر إلى الحج في الغالب, فلا بد من وجود المحرم في جميع الأحوال. والدليل من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال انطلق فحج مع امرأتك, ولم يتفصص في ما قال له مثلا معها نساء معها كذا, ما سأله, لأن بعض الناس يقول الآن إذا حجت المرأة مع نساء رفقة اللي يسمى رفقة النساء هذا يغني على المحرم, هذا ليس بصحيح, هذا ليس بصحيح. رفقة لا رفقة نساء ولا رفقة غيرهم, لا بد من المحرم في جميع الأحوال. والمحرم هذا في مصلحة, لأن هذا ما عليها دليل, الذي قال أن رفقة نساء ما رفقة نساء هذا قول ليس عليه دليل, ما في دليل على هذا, بل الأدلة تخالفه, الأدلة على خلافه, وهو منها هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استفصل من الرجل, ما قال له معها رفقة نساء ولا ما معها, كان يمكن أن يسأل عن هذا حتى يعني يجيبه, حتى إنما باشر الجواب أو أمره فورا بالانطلاق مع امرأته, ومدون أن يقول له إن هل معها نساء ولا معها ولا كذا, ما سأله عن ذلك. فمعنى ذلك أنه لا بد من المحرم ولا ينفع عن رفقة نساء ولا شيء. والتيسير لابد, لا التيسير ما هو مفلوت, يعني كل واحد ييسر على كيفه على مزاجه أو يماشي أهواء الناس. التيسير لابد أن يكون منضبطا بالضوابط الشرعية, ميسر لكن في حدود الضوابط.